بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما ما يقوله بعض الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اطلعت على أهل الجنة فرأيت أكثر أهلها البل، فهذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي نسبته إليه، فإن الجنة إنما خلقت لأولي الألباب الذين أرشدتهم عقولهم وألبابهم إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وقد ذكر الله أهل الجنة بأوصافهم في كتابه، فلم يذكر في أوصافهم البله الذي هو ضعف العقل، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، ولم يقل البل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قوله رحمه الله تعالى: وأما ما يقوله بعض الناس، ويريد بهم مدعو الكرامات. بعض الناس يريد بهم هؤلاء الذين يدعون الكرامات، كما مر معنا أن من كان من أهل الدروشة وأهل الفقر هذا أهل سماحة، وهؤلاء إذا ظهر فيهم إذا ظهرت فيهم الولاية فهؤلاء أولياء. تقدم معنا أن كل إنسان يعرض عمله وحاله وأقواله على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على ما كان عليه سلف هذه الأمة، فإن وافقها فهو الولي حقا، أي ظاهرا وباطنا إن وافقها، وإن لم يكن كذلك كان مخالفا لها ظاهرا أو باطنا فهذا ليس من أولياء الله جل وعلا، بل هو ماذا؟ من أعداء الله، إن كان مخالفا لكتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذا هؤلاء لأجل أن يؤيدوا قولهم وباطلهم استدلوا بأدلة، كقولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت على أهل الجنة فرأيت أكثر أهلها البله. والبله الأبله هو الذي لا عقل له، الأبله هو الذي لا عقل له أو الذي فيه نقص في عقله، الذي فيه نقص في عقله، وهذا غير مراد لا شرعا ولا عقلا ولا حسا، بل الله جل وعلا خاطب أولي الألباب. الله جل وعلا كم من آية يذكر فيها ويخبر الله جل وعلا أنها آيات لأولي الألباب وآيات لأولي ماذا؟ العقول والحجة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، أفلا يعقلون، أفلا يعلمون، أفلا يذكرون، أفلا يتفكرون، كلها خطابات لمن؟ للعقلاء وللمجانين، للعقلاء. وهل أي عاقل؟ للعقلاء الذين ينتفعون بما ينفعهم، ينتفعون بما ينفعهم. فهذا الحديث كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى حديث منكر، ليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو منكر مخالف لما جاءت به الشريعة، فإن الشريعة لم تمدح نقص العقل لا من قريب ولا من بعيد، بل جاءت الشريعة بأن من كان حاله كذلك فإنه ممن يرفع عنه القلم، مجنون، واضح يا جماعة؟ أو في حكمه، أو في حكم المجنون. فقولهم اطلعت على أهل الجنة فرأيت أكثر أهلها البل، هذا منكر وباطل كما سمعتم. فضل.
رحمه الله تعالى: والطائفة الملامية هم الذين يفعلون ما يلامون عليه ويقولون نحن متبعون في الباطن، ويقصدون إخفاء المرائين، ردوا باطلهم بباطل آخر، والصراط المستقيم بين ذلك.
وكذلك يعني الطائفة الملامية هذه طائفة من الطوائف التي تسير على سلوك التصوف، ويقولون لا يظهر، يعني ينبغي أو يجب أن لا يظهر، أن لا يظهر الإنسان للخلق أعماله ولا أسراره. لأجل ماذا؟ لأجل أن لا يصاب بالرياء، لأجل أن لا يصاب بالرياء. فماذا يصنعون؟ ماذا يصنعون؟ يقعون فيما يقعون فيه من المعاصي والمخالفات. لماذا؟ حتى يقول الناس إن هؤلاء أهل معاصي، فلا يكون سببا في وقوعهم في الرياء. في الرياء يعني واضح يا جماعة، الشيطان لبس عليهم، يقول حتى تهربون وتفرون من الرياء اظهروا للناس أنكم ترتكبون بعض المعاصي، وإلا أنتم في بواطنكم أهل إخلاص ومحبة وتعظيم وإجلال لله رب العالمين، ولكن حتى يندفع عنكم الرياء وينسد أمامكم باب الرياء افعلوا بعض المخالفات والمعاصي حتى ينظر إليكم الناس نظرة نقص، فلا تعجبون بماذا؟ بأنفسكم. وهذا من أبواب إيش؟ هذا باب من أبواب الشياطين. الشيطان يفتح لأربابه وأصحابه أبوابا من الشر، تارة بالعبادة وتارة بالإخلاص وتارة في أبواب أخرى، وكل يدخل عليه من الباب الذي يراه مناسبا للدخول منه. تفضل.
قال رحمه الله: وكذلك الذين يصعقون عند سماع الأنغام الحسنة مبتدعون ضالون، وليس للإنسان أن يستدعي ما يكون سبب زوال عقله، ولم يكن في الصحابة والتابعين من يفعل ذلك ولو عند سماع القرآن، بل كانوا كما وصفهم الله تعالى: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وكما قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد.
والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم سادات الأولياء وأفضل البشرية بعد الأنبياء، ومع هذا انظروا إلى حالهم كما وصفهم الله جل وعلا: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ما هناك سكر، ما هناك يعني إغماء، ما هناك غيبوبة، ما هناك إلا إيش؟ إلا ازدياد في إيمان وطاعة وخوف من الله ورغبة فيما عند الله جل وعلا. فأين القوم من أولئك الأجلة الأفاضل من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ تفضل.
قال رحمه الله: وأما الذين ذكرهم العلماء بخير من عقلاء المجانين فأولئك كان فيهم خير ثم زالت عقولهم. ومن علامات هؤلاء أنه إذا حصل في جنونهم نوع من الصحو تكلموا بما كان في قلوبهم من الإيمان ويهدون بذلك في حال زوال عقلهم بخلاف غيرهم ممن.
طيب، يعني هؤلاء عقلاء المجانين، يعني يدخل فيهم معنى من معاني كما يقال الجنون الذي هم يسمونه السكرات، يعني السكر أو الفناء، يحصل لهم نوع فناء، فبعضهم يقع له شيء من ماذا؟ من السكر أو الولة أو ما شابه ذلك من التعبيرات الصوفية التي كلها تدور على هذا المعنى، زوال العقل بسبب ماذا؟ يقولون بسبب يعني عظم الوارد وضعف المورد، أي القلوب ضعيفة لا تستطيع أن تستقبل قوة الوارد، فيحصل لهم ماذا؟ الغشي والإغماء، بخلاف حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم التي قد ملئت قلوبهم إيمانا وقوة وتعظيما لله رب العالمين جل جلاله، فكانت الواردات كبيرة وقوية والقلوب كذلك كبيرة وقوية، فلم يكن حالهم يصل بهم إلى هذا الحال، يحصل لهم الغشي ولا الإغماء ولا شيء من ذلك، بخلاف من جاء وراء من بعدهم فحصل منهم ما حصل. وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بعض كتبه أن هذا ظهر في التابعين ثم في تابعين، ولا سيما يعني أول ما ظهر في تابعي البصرة، أي هذا الأمر أنه يحصل لهم الإغشاء من قراءة القرآن ومن تلاوة القرآن وما شابه ذلك. أما الصحابة فكان حالهم أعظم وأكمل، فلم يكن يحصل لهم شيء من ذلك، يبكون ويخرون للأذغان سجدا وإلى غير ذلك. أما أنهم يحصل لهم الصعق أو الإغشاء أو ما شابه ذلك، فالصحابة رضي الله عنهم وأرضهم كانت أحوالهم أعظم وأجل. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ويهدون بذلك في حال زوال عقلهم بخلاف غيرهم ممن تكلم إذا حصل لهم نوع إفاقة بالكفر والشرك، ويهدون بذلك في حال زوال عقلهم، ومن كان قبل جنونه كافرا أو فاسقا لم يكن حدوث جنونه مزيلا لما ثبت من كفره أو فسقه. وكذلك من جن من المؤمنين المتقين يكون محشورا مع المؤمنين المتقين، وزوال العقل بجنون أو غيره سواء سمي صاحبه مولعا أو متولها لا يوجب مزيد حال، بل حال صاحبه من الإيمان والتقوى يبقى على ما كان عليه من خير وشر، لا أنه يزيده أو ينقصه، ولكن جنونه يحرمه الزيادة من الخير، كما أنه يمنع عقوبته على الشر ولا يمحو عنه ما كان عليه قبله.
وهذه خلاصة في هذه المسألة المشتهرة، وهي المجنون من طرى عليه الجنون هل يرفع عنه قلم ما صنعه قبل جنونه، فلا يعاقب ولا يثاب بما فعله قبل جنونه، أم أنه يكون حاله باعتبار ما كان قبل جنونه؟ الجواب هذا الصحيح، أنه يعامل بحسب ما كان حاله قبل جنونه. مثال ذلك: إنسان كان على يعني في حال العقل كامل العقل، وكانت عنده أعمال صالحة، ثم حصل له ما حصل فصار مجنونا، مثلا إلى ابن 30 سنة صار مجنونا، قبل 30 كان رجلا صالحا، هل ها هنا إذا مات يعامل معاملة المجانين أنه يمتحن فيكون حكمه حكم مجانين؟ كذلك من كان قبل أن يجن كان من أهل الكفر أو من أهل الفسوق ثم حصل له الجنان صار مجنونا، فهل يعامل باعتبار الآخر باعتبار جنونه ويلغى ما كان من كفره وفسقه قبل جنونه، أم ماذا يكون حاله؟ ذهب جماعة من أهل العلم من أهل التحقيق إلى أنه يحاسب باعتبار الثواب أو العقاب بحسب عمله قبل جنونه فيرفع عنه القلم عند حصول ماذا؟ عند حصول الجنون عليه. أما قبل ذلك فيحاسب على ما عمله من خير بالخير، وعلى ما عمله من سوء بما يستحقه. وكذلك من كان حاله يتردد بين الصحو والجن، يعني تارة يكون مجنونا وتارة يكون يعني فائق من الجنان، فماذا العبرة بماذا؟ العبرة بعمله حال الصحو. فإذا كان من أهل الطاعة والبر كان من أهلها، وإن لم يكن كذلك كان من أهل الكفر والفجور كان كذلك من ماذا؟ من أهلها. وإنما يرفع عنه القلم حال إيش؟ حال جنونه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن 3 وذكر منهم المجنون حتى إيش؟ حتى يفيق. إذن حتى تفيد ماذا؟ أن القلم مرفوع إلى غاية، فمتى أفاق فالقلم يكتب عليه ما يعمله من خير أو شر، فإذا جن رفع عنه القلم. تفضل.
قال رحمه الله: وما يحصل لبعضهم عند سماع الأنغام المطربة من الهذيان والتكلم ببعض اللغات المخالفة للسانه المعروف منه، فذلك شيطان يتكلم على لسانه،
يعني ممسوس، يكون ممسوسا، إذا سمع شيء فيخرج يتكلم بكلام بغير صوته، بل يظهر شكل غير شكله، هذا وجه شيطان وصوت شيطان تكلم بلسانه. تفضل.
قال رحمه الله: فذلك شيطان يتكلم على لسانه كما يتكلم على لسان المصروع، وذلك كله من الأحوال الشيطانية.
وكيف وهذه عند هؤلاء كرامة، عند هؤلاء المتصوفة من حصل له هذا الأمر وفعل وترك وتكلم، أقول إن هذه كرامة، فلان قد وصل إلى مرتبة السكر، وصل إلى مرتبة ماذا؟ السكر والهذيان من سماع ما يسمعه، من سماع ما يسمعه، فوصل إلى حالة من حالات ماذا؟ الكرامة. فيعتقدون أن هذه كرامة، والحق أنها ملامة وليست بكرامة. تفضل.
قال رحمه الله: وكيف يكون زوال العقل سببا أو شرطا أو تقربا إلى ولاية الله كما يظنه كثير من أهل الضلال، حتى قال قائلهم: هم معشر حلوا النظام وخرقوا السياج، فلا فرض لديهم ولا نفل مجانين، إلا أن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل.
يعني الآن يثني على ماذا؟ على هؤلاء الذين يتعمدون أن يكونوا مجانين، أن يكونوا مجانين، يحصل لهم كما يقول السكر، فيغشى أحدهم وربما يرغي، يحصل له الرغوة فيه كما يحصل الإبل، تعرفه الإبل، يحصل له مثل هذا، ويقولون فلان ما شاء الله أكرمه الله قد حصل له منزلة عظيمة، فصار ممن يتأثر ويحصل له السكر بسماع القرآن أو بسماع الأذكار أو بسماع كما يقولون الأناشيد التي يسمونها موشحات أو ما شابه ذلك. تفضل.
قال رحمه الله:
والأناشيد أصلها نصراني، وأخذها عنهم الصوفية، أخذ عنهم الصوفية وصاروا يتطربون بها، صاروا ماذا؟ يطربون بها ويرتاحون إليها وينسجمون لها، ثم أخذها عنهم الإخوان المسلمون، ثم أخذها عنهم الآن إخوان أو أفراخ إخوان المسلمين من الحزبيين، سرورية قطبية ونحوهم، والله أعلم من يأخذها عنهم، نسأل الله جل وعلا السلامة. تفضل.
قال رحمه الله: وهذا كلام ضال بل كافر، يظن أن في الجنون سرا يسجد العقل على بابه لما رآه من بعض المجانين من نوع مكاشفة، من نوع مكاشفة أو تصرف عجيب خارق للعادة، ويكون ذلك سبب ما اقترن به من الشياطين كما يكون للسحرة والكهان. فيظن هذا الضال أن كل من كاشف أو خرق عادة كان وليا لله، ومن اعتقد هذا فهو كافر. فقد قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم. فكل من تنزل عليه الشياطين لا بد أن يكون عنده كذب وفجور،
كما قال الله عز وجل: على كل أفاك أثيم. فهؤلاء يقولون ماذا؟ هم معشر حلوا النظام. ما معنى النظام؟ نظام الكون، وكذلك النظام نظام الشرع الذي أنزله الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وخرقوا السياج فلا فرض لديهم ولا نفل، سقطت عليهم ماذا؟ الفرائض، بل كذلك سقط عليهم النوافل، فهم لا يعبدون الله جل وعلا بشيء مما أمرهم الله جل وعلا بأن يتعبدوا به لربهم جل وعلا. ثم قال: مجانين، إلا أن سر جنونهم عزيز على أبواب يسجد العقل، أي أن الإنسان إذا علم حقيقة ما وصلوا إليه من الأمر لعلم أنهم على حقيقة لا يعلمها إلا من وقف عليها، وهذا كما قيل هو حقيقة ماذا؟ حقيقة الكفر بالله العظيم، لأن هؤلاء أسقطوا عن أنفسهم أو عن هؤلاء ما أوجبه الله جل وعلا عليهم من الواجبات وترك المحرمات. إذا كان منهم من هؤلاء ممن وصل إلى مرتبة الولاية كما يزعمون، من يترك جميع العبادات، الصلاة والصيام والزكاة، ويقول: نحن على حقيقة لا تعلمونها، نحن على حقيقة لا تعلمونها. تفضل.
قال رحمه الله: وأما الذين يتعبدون بالرياضات والخلوات ويتركون الجمعة والجماعات، فهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، قد طبع الله على قلوبهم، كما قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا من غير عذر طبع الله على قلبه.
وكل من عدل عن اتباع سنة الرسول إن كان عالما بها فهو مغضوب عليه وإلا فهو ضال. ولهذا شرع الله لنا أن نسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
طيب، والحديث كما نبه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه في السنن، وإن كان أصله في صحيح مسلم رحمه الله تعالى. الحاصل أن هؤلاء الذين كما ذكر يتعبدون بالرياضات والخلوات على حساب ماذا؟ على حساب تركهم للجمع والجماعات، كما قال أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. تفضل.
قال رحمه الله: وأما من يتعلق بقصة موسى مع الخضر عليه السلام لتجويز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني الذي يدعيه بعض من عدم التوفيق فهو ملحد زنديق،
لأن العلم اللدني معناه العلم الذي يوحيه الله جل وعلا من شاء من رسله وأنبيائه، فمن زعم أن عنده هذا العلم اللدني كأنه يقول أنا عندي علم الغيب الذي هو من خصائص من؟ من خصائص الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يوحي به من شاء أو به إلى من شاء من أنبيائه ورسله. فمن زعم من أولياء من هؤلاء الأولياء الذين هم حقيقة أولياء للشيطان أن عنده من العلم اللدني الذي كان نظيره مع الخضر فبه خرج عن شريعة الخضر، فيقول أنا عندي من هذا العلم اللدني ما يجعلني أخرج عن شريعة محمد كما خرج الخضر، فهذا كافر بإجماع الأمة لأمرين. الأمر الأول أنه ادعى أن عنده علم الغيب الذي هو الوحي من الله جل وعلا لرسله. الثاني أنه زعم أنه يستطيع أن يعبد الله جل وعلا بدين وشريعة غير الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، والواحد من هذين الأمرين كفر بمفرده، فكيف إذا اجتمع؟ تفضل.
قال رحمه الله: فإن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر ولم يكن الخضر مأمورا بمتابعته، ولهذا قال له: أنت موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الثقلين، ولو كان موسى وعيسى حيين لكان من أتباعه، وإذا نزل عيسى عليه السلام إلى الأرض إنما يحكم بشريعة محمد، فمن ادعى أنه مع محمد صلى الله عليه وسلم كالخضر مع موسى أو جوز ذلك لأحد من الأمة فليجدد إسلامه وليشهد شهادة الحق، فإنه مفارق لدين الإسلام بالكلية، فضلا عن أن يكون من أولياء الله وإنما هو من أولياء الشيطان. وهذا الموضع مفرق بين زنادقة القوم وأهل الاستقامة وحرك ترى. وكذا من يقول بأن الكعبة تطوف برجال منهم حيث كانوا
وحرك ترى
وكذلك،
يعني حرك القوم كما يقال، ابعثهم، اعلم ما عندهم من الأمر، ستجدوا أن عندهم هذا الأمر، يدعون أن عند أوليائهم من العلم اللدني ما يستطيعون به الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما خرج الخضر عن شريعة موسى عليه السلام، مع أن الخضر نبي وليس بولي، واضح؟ وهم يقولون بأن الخضر ولي فخرج عن شريعة نبي، والحق أن الخضر نبي من الأنبياء ولم يكن من بني إسرائيل حتى يجب عليه أن يكون من أتباع موسى. لذا حينما التقى به موسى قال له الخضر: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. فدل على أنه ليس من بني إسرائيل، بخلاف نبينا صلى الله عليه وسلم فإن رسالته عامة لجميع الثقلين، وأرسلناك للناس رسولا، وكذلك الله جل وعلا يقول أرسلناك للناس، قال الله جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وبعثت إلى الناس، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. وكذلك قال لا يسمع بي يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي إلا كان من أهل النار، إلا كان من أهل النار. وهذا أمر مجمع عليه. فضل.
قال رحمه الله وكذا من يقول بأن الكعبة تطوف برجال منهم حيث كانوا، فهلا خرجت الكعبة إلى الحديبية فطافت برسول الله صلى الله عليه وسلم حين أبصر عنها وهو يود منها نظرة؟ وهؤلاء لهم شبه بالذين وصفهم الله تعالى حيث يقول بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة إلى آخر السورة.
طيب، وهذا كما يقال من هذا يعني من إفكهم وكذبهم أن الكعبة تدور حول أوليائهم، لا أن الأولياء يطوفون بها، هي التي تطوف بهم، يعني هم أكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وأكرم من جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، فإن الرسل كانوا يؤمون الكعبة يطوفون بها، وأما هؤلاء فالكعبة هي التي تخرج وتطوف بماذا؟ بهؤلاء. وهذا من الكذب والدجل. ومع هذا يعني الأمر الظاهر الكذب والدجل تجد له مروجين ومتعجبين وفرحين به، بعضهم يظن أن أولياءهم قد حصل لهم هذا، وهذا من الكرامات العظيمة، وهذا يدل على سخافة عقول هؤلاء. فضل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. قال الشارح رحمه الله تعالى قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، وقال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف، وقال تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي.
وتقدم الكلام على هذا الحديث. تفضل.
قال فبين أن عامة المختلفين هالكون إلا أهل السنة والجماعة، وأن الاختلاف واقع لا محالة،
وهو سنة كونية. هل الله جل وعلا يحب الافتراق والاختلاف؟ لا، ولكنها سنة إيش؟ كونية، يريدها الله جل وعلا كونا ولا يريدها شرعا. الله جل وعلا شرعا أمر بماذا؟ بالاعتصام. قال الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تفرقوا، الله جل وعلا يريد الفرقة، ومع هذا كتب كونا الفرقة فهي واقعة ولا محالة. وفيه تمحيص الصادقين وتبيين الصادقين من الكاذبين، وسبيل المسلمين من سبيل المجرمين. قال الله جل وعلا وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. تفضل.
قال رحمه الله تعالى وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية، فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد.
طيب، والحديث الشيخ يقول ضعيف، يقول كنت أصححه. قال ثم ظهر لي بأنه ماذا؟ ظهر لي بأنه ضعيف. تفضل.
قال رحمه الله تعالى وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما نزل قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هاتان أهون، فدل على أنه لا بد أن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض مع براءة الرسول من هذه الحال وهم فيها في جاهلية.
طيب، الحديث كما نبه العلامة الألباني من أفراد البخاري وليس في الصحيحين. تفضل.
قال رحمه الله
يعني وشاهد منه أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أنزل الله جل وعلا قوله يعني في قوله أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هاتان أهوان، وهذا الذي حصل. تفضل.
قال رحمه الله تعالى ولهذا قال الزهري وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توافرون فأجمعوا على أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن
أو فرج أو قرح عندنا أو قرح ها؟ أيوة من أين تصويب؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى قال الزهري وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فأجمعوا على أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فهو هدر أنزلوهم منزلة الجاهلية. وقد روى مالك بإسناده الثابت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول ترك الناس العمل بهذه الآية، يعني قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن المسلمين
فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. تكملة الآية هكذا عندنا. طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم كما أمر الله تعالى، فلما لم يعمل بذلك صارت فتنة وجاهلية وهكذا تسلسل النزاع. والأمور التي تتنازع فيها الأمة في الأصول والفروع إذا لم ترد إلى الله والرسول لم يتبين فيها الحق، بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهم. فإن رحمهم الله أقر بعضهم بعضا ولم يبغي بعضهم على بعض، كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد فيقر بعضهم بعضا ولا يعتدى عليه، وإن لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم فبغى بعضهم على بعض، أما بالقول مثل تكفيره وتفسيقه، وإما بالفعل مثل حبسه وضربه وقتله. والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن كانوا من هؤلاء، ابتدعوا بدعة وكفروا من خالفهم فيها واستحلوا منع حقه وعقوبته. فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول إما عادلون وإما ظالمون، فالعادل فيهم الذي يعمل بما وصل إليه من آثار الأنبياء ولا يظلم غيره، والظالم الذي يعتدي على غيره، وأكثرهم إنما يظلمون مع علمهم بأنهم يظلمون، كما قال تعالى وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وإلا فلو سلكوا ما علموه من العدل أقر بعضهم بعضا، كالمقلدين لأئمة العلم الذين يعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون عن معرفة حكم الله ورسوله في تلك المسائل، فجعلوا أئمتهم نوابا عن الرسول وقالوا هذا غاية ما قدرنا عليه. فالعادل منهم لا يظلم الآخر ولا يعتدي عليه بقول ولا فعل، مثل أن يدعي أن قول مقلده هو الصحيح بلا حجة يبديها ويذم من خالفه مع أنه معذور.
طيب، وهذا من هذا النوع، يعني سواء كان الظلم كما ذكر بالأقوال بالتكفير أو التفسيق أو التبديع أو بالأفعال بالقاتل أو السجن أو الضرب أو غير ذلك، وهذا للأسف حصل الاعتداء في القول وحصل الاعتداء كذلك بالفعل، وهذا كما ذكر رحمه الله تعالى من عدم أو قلة العدل ومن الظلم سواء كان بسبب قلة العلم أو بسبب عدم العلم بالعلم عدم العمل بالعلم، فالكل مصبه واحد. وإلا لو وقف الناس حيث علموا ولا سيما في المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد ويتسع فيها الرأي والاجتهاد لما بغى بعضهم على بعض ولا اعتدى بعضهم على بعض، بل كان كل واحد يذكر الآخر بالخير والجميل ويقول ما يقول، يعني كما ذكر عن الإمام الشافعي أو جاء عن الإمام الشافعي في كتابه الرسالة كلاما معناه في المسائل الاجتهادية. ننتبه في المسائل الاجتهادية أنه ذكر كلام معناه، أنه قال قولي حق أو قال قولك حق يحتمل الباطل، وقولي باطل يحتمل إيش؟ يحتمل الحق. فإذا كان الأمر كذلك لا أبغي عليك ولا تبغي علي. لماذا؟ لأن عندك شيء من الحق بل قد يكون الحق معك، وعندي شيء من الحق بل قد يكون الحق ماذا؟ الحق معي. لكن هذا في أي مسائل؟ مسائل اجتهادية. واضحة يا جماعة؟ مع أن بعض الناس من أهل التلبيس أخذوا هذه العبارة فجعلوها في المسائل مطلقا، ولو كانت المسائل ماذا؟ من خلاف التضاد، من خلاف التضاد، قالوا الشافعي يقول كذا وكذا، وهذا كما يقال كلمة حق أريد بها باطل في هذا الموضع. وإلا كلام الشافعي رحمه الله تعالى على المسائل الاجتهادية الذي يسوغ فيها الاجتهاد، والإنسان يقول فيها برأيه ما عنده دليل واضح صريح، لكن يقول برأيه بحسب ما ظهر له واضح، فيقول قولك قد يكون حق وقد يكون إيش؟ باطل، وقولي كذلك قد يكون حقا وقد يكون باطلا. فلا أبغي عليك فأقول قولك باطل، ولا تبغي علي فتقول بأن قولي ماذا؟ باطل، بل أقول لك اجتهادك وأنت بين الأجر والأجرين، والاجتهاد وأنا بين الأجر والأجرين، ولا سيما مع استفراغ الوسع في التوصل إلى الحق ومع صحة النية تفضل.
قال رحمه الله: ثم إن أنواع الافتراق والاختلاف في الأصل قسمان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. واختلاف التنوع على وجوه، منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا، كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم حتى زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلاكما محسن. ومثل اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح ومحل سجود السهو والتشهد وصلاة الخوف وتكبيرات العيد ونحو ذلك مما قد شرع جميعه، وإن كان بعض أنواعه أرجح أو أفضل. ثم تجد لكثيرا من الأمة في ذلك الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة أو إيتارها ونحو ذلك.
وهذا من البغي والاعتداء، لأن مثل هذا سنة، كله سنة، من فعل بهذا فهو قد فعل ماذا؟ فعل بسنة، ومن فعل الآخر فقد فعل بماذا؟ فقد فعل بسنة. فكون أحد الطائفتين تنكر على الأخرى إنكارا شديدا بل قد يصل إلى الضرب أو القتل، هذا من البغي والعدوان والظلم. تفضل.
قال رحمه الله: ثم تجد لكثير من الأمة في ذلك الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيتارها ونحو ذلك، وهذا عين المحرم. وكذا تجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر والنهي عنه ما دخل به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم،
أي أنه ليس لقصد اتباع النبي ولكن لهواه، يقدم أحد الأمرين أو الرأيين لهواه، فهو بهذا الاعتبار ممدوح أو مذموم؟ مذموم. واضح يا جماعة أم لا؟ فنفرق بين إنسان ترجح له أحد القولين فيرى أن القول الثاني خطأ بعد علم وتحقيق واجتهاد وحرص وصلاح نية، وإنسان عن هوى مال إلى أحد القولين ويرد القول الآخر. واضح يا أخوان أم لا؟ الأول ممدوح والثاني مذموم. تفضل.
قال رحمه الله: ومنه ما يكون كل من القولين هو في المعنى القول الآخر، لكن العبارتان مختلفتان، كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود وصيغ الأدلة.
الحدود أي التعاريف والضوابط، هذا يذكر تعريف وهذا يذكر تعريف آخر، والمؤدى واحد والمعنى واحد. تفضل.
قال رحمه الله: وصيغ الأدلة والتعبير عن المسميات ونحو ذلك، ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى والاعتداء على قائلها ونحو ذلك. وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد.
فهو الصواب أن المصيبة واحد في جميع المسائل الدينية سواء كانت العقدية أو العملية، المصيب واحد. الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله ماذا؟ فله أجر. فالمسائل الاجتهادية، المسائل الاجتهادية يقول العلماء لكل مجتهد نصيب، أي نصيب من إيش؟ من الأجر مع صلاح النية، لأنه بين الأجر وإيش؟ والأجرين، واضح؟ لكن القول بأن كل مجتهد مصيب هذا خطأ، هذا خطأ، واضح يا جماعة؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أحدهم مصيب فله أجران والآخر مخطئ فله إيش؟ فله أجر واحد، فهم بين مخطئ ومصيب والحق واحد لا يتعدد ولا يتجزأ. تفضل.
قال رحمه الله: وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور الذي يقولون المصيب واحد، والخطب في هذا أشد لأن القولين يتنافيان، لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما أو معه دليل يقتضي حقا ما، فيرد الحق مع الباطل حتى يبقى هذا مبطلا في البعض كما كان الأول مبطلا في الأصل، وهذا يجري كثيرا لأهل السنة. وأما أهل البدعة
أي أن أحدهم قد يرد على صاحبه شيئا من الباطل ومعه شيئا من إيش؟ من الحق، يريد الباطل لكن ينفي نفيا ماذا؟ مطلقا، فيقول ما قاله باطل ويقول معه شيء من إيش؟ من الحق، والآخر يقول وقوله باطل ويكون عنده شيء من الباطل وعنده شيء من إيش؟ من الحق. وهذا فيه كذلك معنى من معاني إيش؟ الاعتداء، واضح يا جماعة؟ لا، والحق أن يفصل فيبين ما معه من الحق وما معه من الباطل فيرده. تفضل.
قال رحمه الله: وأما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر، ومن جعل الله له هداية ونورا رأى من هذا ما يتبين له به منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه، وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا لكن نور على نور. الاختلاف الأول الذي هو اختلاف التنوع. الاختلاف الأول الذي هو اختلاف التنوع، الذم فيه واقع على من بغى على الآخر فيه، فقد دل القرآن على حمد كل واحد من الطائفتين في مثل ذلك إذا لم يحصل بغي، كما في قوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار فقطع قوم وترك آخرون، وكما في قوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما.
يعني شاهد ففهمنا سليمان، الحق مع من؟ مع سليمان. قال الله جل وعلا: وكلا آتينا حكما وعلما، وكلهم ما عندهم من الحكم وعندهم من إيش؟ عنده كذلك من العلم، واضح؟ إذن حكم بما حكم عن علم وحكم، لكن أحدهما مصيب والآخر مخطئ. تفضل.
قال رحمه الله: فخص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالحكم والعلم، وكما في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتها ولمن أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة، وكما في قوله: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر.
وهذه الأدلة المذكورة يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى تحت قسم ثالث من أقسام الاختلاف، لأن بعض أهل العلم يقسم الاختلاف إلى ثلاثة أقسام: اختلاف أفهام، واختلاف تنوع، واختلاف تضاد. اختلاف التنوع تقدم ذكره، يعني أن يختلفوا مثلا في صيغ الإقامة أو الأذان، أو السنن الراتبة مثلا الظهر، هل هي ركعتين أم أربع؟ هذه كلها من سنن ماذا؟ التنوع. أما خلاف الأفهام هو أن يقع الخلاف في فهم حديث ما أو آية ما، فهذا يقول بقول والآخر يقول بقول، مثل ما ذكر هاهنا في قصة أصحاب بني قريظة، كلهم يستدلون بماذا؟ بدليل واحد. هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة، وهؤلاء يقول نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكن ماذا أراد؟ أراد الاستعجال، أن نستعجل بالذهاب والخروج، وليس المراد أن لا نصلي ولو خرجت الشمس. فالكل يستدل بماذا؟ بحديث واحد. لذا سمي هذا الخلاف خلاف ماذا؟ أفهام، لأن كلهم يستدلون بدليل واحد لكن اختلفت أفهامهم في وجه الاستدلال والاستنباط من ذلك الحكم. والنوع الثالث هو اختلاف التضاد، الذي هو اختلاف اختلاف المتنافر الذي لا يجتمع قط، بل يكون أصحابه بين مخطئ ومصيب، مصيب ومخطئ. ما هناك نقول قولك حق يحتمل إيش الباطل، ولا سيما في مسائل العقائد. تفضل.
قال رحمه الله: والاختلاف الثاني هو ما حمد فيه إحدى الطائفتين وذمت الأخرى، كما في قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، وقوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار الآيات. وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول، وكذلك إلى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء، لأن إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق ولا تنصفها بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل، والأخرى كذلك. ولذلك جعل الله مصدره البغي في قوله: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، لأن البغي مجاوزة الحد. وذكر هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمة. وقريب من هذا الباب ما أخرجه في الصحيحين عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به، معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال، ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية، ثم الاختلاف في الكتاب من الذين يقرون به هو على نوعين: أحدهما اختلاف في تنزيله، والثاني اختلاف في تأويله، وكلاهما فيه إيمان ببعض دون بعض. فالأول كاختلاف في تكلم الله بالقرآن وتنزيله فطائفة قالت: هذا الكلام حصل بقدرته ومشيئته ليكون مخلوقا في غيره،
لكونه
مخلوقا في غيره لم يقم به،
وهذا كقول الجهمية والمعتزلة.
وطائفة قالت: بل هو صفة له قائمة بذاته ليس بمخلوق، لكنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته.
طيب، وهذا قول طائفة أخرى كان مرة معنا. تفضل.
وكل من الطائفتين جمعت في كلامها بين حق وباطل، فآمنت ببعض الحق وكذبت بما تقوله الأخرى من الحق، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك.
والحق أن الله جل وعلا تكلم بالقرآن كلاما حقيقيا بلفظ ومعنى، تكلم به متى شاء كيف شاء، والكلام صفة لله رب العالمين، هذا هو الحق. تفضل.
قال رحمه الله: وأما الاختلاف في تأويله الذي يتضمن الإيمان ببعضه دون بعض فكثير، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات يوم وهم يختصمون في القدر، هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال: أبي هذا أمرتم أم بهذا وكلتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ انظروا ما أمرتم به فاتبعوه وما نهيتم عنه فانتهوا. وفي رواية: يا قوم بهذا ضلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتاب بعضه ببعض، وإن القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه ببعض، ولكن نزل القرآن يصدق بعضه بعضا، ما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه فآمنوا به. وفي رواية: فإن الأمم قبلكم لم يلعنوا حتى اختلفوا، وإن المراء في القرآن كفر، وهو حديث مشهور مخرج في المسانيد والسنن.
تقدم تخريجه وأنه صحيح. تفضل.
قال رحمه الله: وقد روى أصل الحديث مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمرو قال: هجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. وجميع أهل البدع مختلفون في تأويله، مؤمنون ببعضه دون بعض، يقرون بما يوافق رأيهم من الآيات، وما يخالفه إما أن يتأولوه تأويلا يحرفون فيه الكلم عن مواضعه، وإما أن يقولوا هذا متشابه لا يعلم أحد معناه فيجحدون ما أنزله الله من معانيه، وهو في معنى الكفر بذلك، لأن الإيمان باللفظ بلا معنى هو من جنس الإيمان أهل الكتاب،
لأنهم آمنوا ببعض وكفروا بماذا؟ وكفروا ببعض، آمنوا باللفظ ولم يؤمنوا بالمعنى. تفضل.
قال رحمه الله: لأن الإيمان باللفظ بلا معنى هو من جنس إيمان أهل الكتاب، كما قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي إلا تلاوة من غير فهم معناه. وليس هذا كالمؤمن الذي فهم ما فهم من القرآن فعمل به واشتبه عليه بعضه فوكل علمه إلى الله كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه، فامتثل ما أمر به صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ودين
يعني معنى هذا أن القرآن كما مر معنا مرارا أنزله الله جل وعلا لنتعبد به بلفظه ومعنى نقرأه ونتعرف على ما كان في تلك الألفاظ من المعاني العظيمة التي من تدبرها وتأملها زاده الله جل وعلا بها إيمانا وتصديقا ويقينا ومحبة وشوقا إلى الله رب العالمين، إلى جانب ما فيه من الأحكام والمواعظ والقصص والأخبار إلى غير ذلك. وقد حث الله جل وعلا على تدبر القرآن في آيات كثيرة من كتابه، فقال ربنا جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. مفهوم الآية أن من تدبر القرآن علم أنه ليس فيه اختلافا كثيرا، إنما الاختلاف الكثير من عند من؟ من عند غير الله جل وعلا. وقال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن لم يتدبر القرآن فهو ممن كان قلبه على هذا الوصف. أما من تدبر وانتفع وعمل بمقتضى ما علم فهذا هو الذي امتثل وانتفع بكتاب الله جل وعلا. وقد تقدم الكلام على أصناف الناس في القرآن: منهم المفوضة الذين لا يفهمون من القرآن شيئا، ومنهم الجهمية المحضة الذين يردونها أصلا وراسا، ومنهم المؤولة الذين يقول لكل ظاهر يقول لابد من ماذا؟ من تأويل، لابد من تأويل الظاهر، لأن الظاهر غير مراد، فإما أن يؤولوا وإما أن يفوضوا. تفضل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس.
أي أن دين الله جل وعلا وسط بين ما ذكره رحمه الله تعالى فهو بين الغالي والجاه في جميع الأمور، لأنه الدين الوسط، العدل، الخيار بفضل الله رب العالمين سبحانه وتعالى. تفضل.
قال الشارح رحمه الله تعالى: ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد. وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، عام في كل زمان، ولكن الشرائع تتنوع، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فدين الإسلام هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده على ألسنة رسله. وأصل هذا الدين وفروعه روايته عن الرسل، وهو ظاهر غاية الظهور، يمكن كل مميز من صغير وكبير وفصيح وأعجمي وذكي وبليد أن يدخل فيه بأقصر زمان، وإنه يقع الخروج منه بأسرع من ذلك، من إنكار كلمة أو تكذيب أو معارضة أو كذب على الله أو ارتياب في قول الله تعالى أو رد لما أنزل أو شك فيما نفى الله عنه الشك أو غير ذلك مما في معناه. فقد دل الكتاب والسنة على ظهور دين الإسلام وسهولة تعليمه وسهولة تعلمه، وأنه يتعلمه الوافد ثم يولي في وقته. واختلاف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الألفاظ بحسب من يتعلم، فإن كان بعيد الوطن كضمام ابن ثعلبة النجدي ووفد عبد القيس علمهم ما لم يسعهم جهله، مع علمه أن دينه سينتشر في الآفاق ويرسل إليهم من يفقههم في سائر ما يحتاجون إليه. ومن كان قريب الوطن يمكنه الإتيان كل وقت بحيث يتعلم على التدريج، أو كان قد علم فيه أنه قد عرف ما لا بد منه أجابه بحسب حاله وحاجته على ما تدل قرينة حال السائل، كقوله: قل آمنت بالله ثم استقم. وأما من شرع دينا لم يأذن،
يعني وهذا فيه دلالات وإشارات إلى أن السائلين الذين يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا بجواب وهذا بجواب وهذا بجواب، هذا كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى بحسب أحوال السائلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بما آتاه الله جل وعلا من العلم يعلم كل إنسان ما يراه أنه له أحسن وأقوم وأفضل، وكل بحسبه كما ذكر الشارح. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وأما من شرع دينا لم يأذن به الله فمعلوم أن أصوله المستلزمة له لا يجوز أي أن تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره من المرسلين، إذ هو باطل وملزوم الباطل باطل، كما أن لازم الحق حق. وقوله: بين الغلو والتقصير، قال تعالى: يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا، لكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي غير الصحيحين سألوا عن عبادته في السر فكأنهم تقالوها. وذكر في سبب نزول الآية الكريمة عن ابن جريج عن عكرمة أن عثمان بن مضعون وعلي بن أبي طالب وابن مسعود والمقداد بن الأسود وسالما مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم في أصحابه تبتلوا، فجلسوا في البيوت واعتزلوا النساء ولبسوا المسوح وحرموا طيبات الطعام واللباس إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل، وهموا بالاختصاء وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، يقول لا لا تسيروا بغير سنة المسلمين، يريد ما حرموا من النساء والطعام واللباس، وما أجمعوا له من قيام الليل وصيام النهار، وما هموا به من الاختصار. فلما نزلت فيهم بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: إن لأنفسكم عليكم حقا، وإن لأعينكم حقا، صوموا وأفطروا وصلوا وناموا، فليس منا من ترك سنتنا. فقالوا: اللهم سلمنا واتبعنا ما أنزلت.
وهذا الحديث كما ذكر العلامة الألباني ضعيف بهذا السياق، والصحيح السياق الأول في الثلاثة الذين جاءوا يسألون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وعمله. فضل.
قال رحمه الله: وقوله وبين التشبيه والتعطيل، تقدم أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يوصف بما يوصف. تقدم أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يوصف بما وصف به نفسه، بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله من غير تشبيه. فلا يقال سمع كسمعنا، ولا بصر كبصرنا، ونحوه، ومن غير تعطيل. فلا ينفي عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به أعرف الناس به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك تعطيل، وقد تقدم الكلام في هذا المعنى. ونظير هذا القول قوله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. وهذا المعنى مستفاد من قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة. وقوله وبين الجبر والقدر، تقدم الكلام أيضا على هذا المعنى، وأن العبد غير مجبور على أفعاله وأقواله وأنها ليست بمنزلة حركات المرتعش وحركات الأشجار بالرياح وغيرها، وليست مخلوقة للعبد، بل هي فعل العبد وكسبه. بل هي فعل العبد وكسبه وخلق الله تعالى.
وهذا كله قد تقدم. تفضل.
قال رحمه الله: وقوله وبين الأمن والإياس، تقدم الكلام أيضا على هذا المعنى، وأنه يجب أن يكون العبد خائفا من عذاب ربه، راجيا رحمته، وأن الخوف والرجاء بمنزلة الجناحين للعبد في سيره إلى الله تعالى والدار الآخرة.
طيب، نكتفي بهذا إلى هنا. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.